الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد الترحيب بكم إلى مادة إدارة التفاوض وإلى حلقة اليوم، والتي سنتحدث فيها حول مبادئ ومناهج التفاوض. ما المقصود بمبادئ التفاوض التي ينبغي للمفاوض اتباعها؟ هناك مبادئ للتفاوض على النحو التالي: 1- مبادئ تتعلق بالمفاوض، 2- مبادئ تتعلق بالسلوك التفاوضي، 3- مبادئ تتعلق بنظام العمل في المفاوضات، 4- مبادئ تتعلق بالتكتيكات التفاوضية. وهنا يمكن إيضاح المبادئ السابقة وفق ما يلي: أولاً، المبادئ التي تتعلق بالمفاوض، وفي هذا يمكن القول أن النجاح في المفاوضات يعتمد أساسا على المفاوض نفسه، فلا بد من أن يلتزم بأهدافه وأن يكون هادئا ومسيطرا على نفسه، ويستثمر وقته ويحترم الآخرين ولا يستخف بهم، وأن يكون وسطا بين التواضع والتعالي، أي لا يتعالى كثيرا ويظهر التعالي والتكبر وهذا ممقوت، ولا يظهر أيضا التواضع المقيت، التواضع الزائد، وهنا أيضا هذا أيضا منقوط، وبالتالي لابد أن يكون وسطا بين ذلك. ويجب مراعاة بعض المبادئ في الشخص المفاوض على النحو التالي، وهي: 1- مفاوضة الأشخاص الذين يملكون السلطة، ولا يتم التركيز على الأهداف قصيرة المدى. 2- ضع أهدافا كبيرة، وكن على استعداد للتسوية والقبول بالحلول الوسطى، وكن على استعداد للانسحاب من المفاوضات إن أمكن ذلك وفي حالة الضرورة. 3- كن هادئا ولا تظهر ضعفك. 4- كن متفائلا وتفهم حاجات الطرف الآخر وتعامل معه من مصدر قوة. 5- استعد للمفاوضات وتمتع بجاهزية، وإذا لم تكن جاهزا ضع الشروط والعقبات التي تحول دون جلوسك، وإذا لا سمح الله أجبرت على الجلوس استخدم تكتيكات تكفل لك تحقيق الأهداف المرجوة. 6- تعامل مع الطرف الآخر بوصفه طرفا قويا، أي لا تنظر للطرف الآخر أنه طرفا ضعيفا وبالتالي لا تكون مستعدا لذلك. 7- راعي مبدأ السرية وعدم إفشاء ما لديك دفعة واحدة. 8- قم بتهيئة الطرف الآخر وإعداده نفسيا، وجميل أن تلجأ إلى ترديد اسم من تحاوره وتشعره بأهميته. 9- كن مقبولا في طرح أفكارك وتمتع باليقظة، واعمل على التجديد في أساليب التفاوض، واجعل القضية التفاوضية قضية ساخنة إلا تجعلها قضية ميتة. 10- اختتم الجلسة التفاوضية بملاحظة إيجابية وامنح التقدير لمن يستحقه أثناء التفاوض. 11- لا ترسل أحدا نيابة عنك حيثما أمكن، أي كما يقول المثل في مثل هذه القضية: ما حك جلدك غير ظفرك. 12- شكل فريقا تفاوضيا مناسبا منسجما، وتعرف على صاحب السلطة في الطرف الآخر، وقد لا يكون متحدثا. صاحب السلطة في الفريق التفاوضي الخصم في الفريق التفاوضي الآخر قد لا يكون هو الشخص المتحدث، قد يكون شخصا آخر كاتبا للتقارير أو شخصا يكتب الملاحظات. إذن تعرف على صاحب السلطة الحقيقية في الطرف الآخر. استمع لتفهم، فالاستماع شيء والصمت شيء آخر. 14 لا تنبهر بنجاح الآخرين وقم بتعديل خطتك. 15 اذهب إلى المفاوضات في وقت مبكر لاستطلاع الموقف وتقويمه. ثانيا، هناك مبادئ تتعلق بالسلوك التفاوضي وهي على النحو التالي: كن كما أنت ولا تهاجم الآخرين، وتجنب محاولة إظهار أنك أفضل من منافسيك. 2، كن إيجابيا عند مناقشتك مشكلات الآخرين، ولا تبدأ الحوار التفاوضي بجملة استفزازية أو بنظرة عدوانية، قد تلجأ الطرف الآخر للانسحاب واللجوء إلى وسائل عنيفة. 3، لا تحرج الأشخاص الآخرين إذا أخطأوا، واحذر من الاستطراد في غير الموضوع، ولا تكن فظا كريها تستخدم الرد القاسي والعبارات العدوانية القاسية والقوية. 4، اظهر الاهتمام بالآخرين واستخدم تعليقات شخصية محببة، ولا تسرف في الضغط على الطرف الآخر. 5، فكر قبل أن تتكلم واحترم الرغبات الشخصية للآخرين، وكن متفهما للأحاسيس الشخصية للآخرين، واحترم الهوية الشخصية للطرف الآخر. 3، مبادئ تتعلق بنظام العمل في المفاوضات. يحكم نظام العمل في المفاوضات عدة مجموعات من المبادئ أهمها: 1، لا تتراجع عن أي اتفاق تم التوصل إليه، وكن عضوا في فريق العمل وفق خطة مرسومة. 2، احرص على الإجابة الصحيحة وارجع الإجابة في حالة عدم التأكد. إذا كنت غير متأكدا من الإجابة، ارجع طلب الإجابة إلى وقت آخر. 3، احرص على مظهرك وسلوكك، لابد أن يكون مظهرك نظيفا وجميلا، وسلوكك أيضا سلوك حسن أثناء التفاوض، ولا تكن على عجلة من أمرك، ولا تتكبر ولا تتفاخر، ودع أحد مساعديك يتحدث عن قدراتك ومنجزاتك، ولا تصيد أخطاء الآخرين، أي لا تتحدث أنت عن منجزاتك وتحدث عن قدراتك، دع غيرك هو الذي يتحدث عن هذه القضية. 4، كن صادقا، إذ من الممكن أن يعرف الطرف الآخر كل شيء عنك بكل بساطة، ممكن أن يسأل، ممكن أن يبحث عنك، وبالتالي ممكن أن يعرف كل ما يدور أو كل ما يتعلق بشخصيتك كمفاوض خصم. من هنا لابد أن تكون صادقا، إذ من الممكن أن يعرف الطرف الآخر كل شيء عنك. 5، لا تتأخر عن الوقت المحدد، وفي حالة التأخر قم بالاتصال، الاتصال في حالة التأخير. 6، اقتنع بالرأي قبل إقناع الآخرين، ولا تبدأ متوترا، لا تبدأ حوارك وتبدأ مفاوضاتك وأنت متوترا، لابد أن تبدأ بهدوء. 7، حاول أن يكون أعضاء فريقك التفاوضي ساويا للفريق الآخر. 8، تجنب التعقيد وتنبه إلى ترتيب المكتب وترتيب جلوسك أثناء المفاوضات مع الطرف الخصم. 9، كن حذرا من الشخص المداهن، واحذر من الشخص المسوف، واحذر من المعلومات التي تخدعك، ولا تفرط في منح الثقة للطرف الآخر، ولا تنخدع بظاهر الأمور. 10، لا تستجب للاستفزاز والغضب، وحاول أن تفهم وتتفهم دوافع الطرف الآخر. أخيرا، تفحص الاتفاقية التي تم التوصل إليها، وخصوصا إذا قام الطرف الآخر بصياغتها، لابد في هذه النقطة أن تفحص الاتفاقية التي كانت خلاصة المفاوضات وتم التوصل إليها، وخصوصا إذا صاغها الطرف الآخر، قد يضع نقاطا ليست في صالحك. 4، مبادئ تتعلق بالتكتيكات التفاوضية. تتمثل المبادئ الأساسية المتعلقة بالتكتيكات التفاوضية بما يلي: واحد، اطرح أسئلة للحصول على إجابات إيجابية وكن مرنا في طرح هذه الأسئلة. اثنين، توصل إلى اتفاق وحاول إرضاء الطرف الآخر في مسألة مهمة له وسوف يبادلك نفس المحاولة. ثلاثة، أجل مناقشة القضايا الأساسية واعطي الوقت الكافي لدراسة جميع الحقائق. أربعة، كن على بينة من أنك سوف لن تقاطع في الاجتماع وحافظ على الاجتماع في مساره الصحيح. إذا انحرف الاجتماع عن مساره الصحيح حاول أن ترجع مسار الاجتماع إلى المسار الصحيح. خمسة، تجنب الجلسات التفاوضية الطويلة ولا تتوقع أن تكسب شيئا من مفاوض متعب، أي شخص متعب سئمت وتعبت معه، لا تتوقع أن تكسب منه شيئا. ستة، حاول التشاور مع مساعديك خارج غرفة التفاوض في حالة الضرورة. إذا تطلب الأمر ذلك تأخذ مساعدك إلى خارج الغرفة وتحاول أن تتشاور معه حول القضية التفاوضية في تلك اللحظة. سبعة، كن البادئ في طرح المسائل الرئيسية وفي الوقت المناسب. ثمانية، عالج توتر المشاركين في المفاوضات بشكل عام بقليل من الراحة سواء عبر نكتة أو عبر أي موضوع آخر، واطلب استراحة قصيرة في حال توتر الأجواء. تسعة، لا تكن معقدا للأمور واطرح خطة شاملة لأعمال الاجتماعات حتى لا تفشل المفاوضات. لابد من وضع خطة لأعمال الاجتماعات التي يتم فيها التفاوض. عشرة، قدم تنازلاتك بحذر ولا تضع وقتك ووقت الآخرين لإطالة وقت الاجتماع في حال تحقق الأهداف. إذا تحققت الأهداف لا داعي لإضاعة الوقت. أعزائي الطلبة، ننتقل إلى سؤال آخر: ما المقصود بالدافعية ومناهج التفاوض؟ هناك منهجين للتفاوض، منهج المساومة ومنهج الجهد المشترك. هناك منهجين اللي هو منهج المساومة ومنهج الجهد المشترك. ولكن ما المقصود بمنهج المساومة ومنهج الجهد المشترك؟ منهج المساومة هو الحصول على حصة أكبر من قيمة ثابتة محددة. أما منهج الجهد المشترك وهو زيادة المكاسب التي يحصل عليها كل طرف. ولكن ما هي عوامل اختيار المنهج التفاوضي؟ هناك ثمة عوامل تحدد أي من المنهجين السابقين يمكن أن يلجأ إليه المفاوض، أهمها ما يلي: أولا، طبيعة القضايا المتنازع عليها، وهذه مثل بيع سيارة وفيها مساومة بين طرفين أحدهما بائع والآخر مشتري وتمثل ربح خسارة، وهذه تمثل منهج المساومة. اثنين، العلاقة بين أطراف التفاوض. العامل الثالث، نماذج شخصية أطراف التفاوض. العامل الرابع، الوقت المتوافر للتفاوض. خمسة، ميزان القوة. وهنا يمكن لنا أن نضع مقارنة بين أثر العوامل المختلفة على تبني كل من منهج المساومة ومنهج الجهد المشترك لحل المشكلات على النحو التالي: العامل منهج المساومة ومنهج الجهد المشترك. العامل واحد، طبيعة القضايا المتنازع عليها. في منهج المساومة ذات بعد واحد ومبلغ ثابت، في منهج الجهد المشترك ذات أبعاد متعددة ومبلغ قليل قابل للزيادة. العامل الثاني، العلاقة بين أطراف التفاوض. في منهج المساومة مستقلة، وفي منهج الجهد المشترك لحل المشكلات الاعتمادية. نماذج شخصية أطراف التفاوض، العامل الثالث في منهج المساومة آخذون، في منهج الجهد المشترك معطون وآخذون. الوقت المتاح، في منهج المساومة قصير، في منهج الجهد المشترك طويل. العامل الأخير اللي هو ميزان القوة، في منهج المساومة من جهة واحدة في منهج الجهد المشترك متوازن. إذن منهج المساومة من أهم مهارات المفاوض المحترف هو اختيار المنهج المناسب والفهم الصحيح للنماذج المختلفة لعلاقات التفاوض والصراع في المفاوضات. وهنا يمكن القول أن منهج المساومة أسهل من منهج الجهد المشترك للقضايا ذات البعد الواحد. ثالثا، منهج الجهد المشترك لحل المشكلات. في هذا المنهج يمكن إيجاد حل تعاوني للمشكلة بحيث يتم إيجاد مبلغ أكبر لاقتسامه بين طرفين، وتكون النتيجة ربح، وقد تكون النتيجة في هذا المنهج ربح خسارة. واستخدام هذا المنهج يتطلب مهارة عالية في التفاوض، وبخاصة في الحالات التي يمكن أن ينهار فيها الموقف وينقلب إلى موقف مساومة. وهنا لابد للمفاوض المحترف من إظهار الرغبة في التعاون منذ بدء المفاوضات، ويتطلب أيضا قسطا كبيرا من تبادل المعلومات أكبر مما يتطلبه منهج المساومة. تبادل المعلومات قسطا كبيرا من تبادل المعلومات هنا يفترض أن تكون من قبل الطرفين أو الفريقي التفاوض، كل يبادل الطرف الآخر بقسطا من المعلومات للاستفادة منها. رابعا، المفاوضون والأرضية المشتركة. عادة ما يبدأ المفاوض الماهر من الأرضية المشتركة قبل أن يحاول تقليص الاختلافات، ويؤكد كذلك المصلحة المشتركة إما بأساليب مباشرة صريحة ومكشوفة أو بأساليب غير مباشرة. خامسا، المفاوضون ومواجهة الاختلافات. وهنا يتجه المفاوضون المهرة من الأرضية المشتركة نحو تقليص الاختلافات الصغرى قبل معالجة الاختلافات الكبرى. سادسا، تغيير سلوك الطرف الآخر في المفاوضات. ترتكز سياسة تغيير السلوك على مبدأين رئيسيين، هما: واحد، من اليسير أن تجعل الناس يغيروا أو يعدلوا سلوكهم بدلا من أن يغيروا ويعدلوا مواقفهم، وعندما تتغير السلوك تتغير المواقف. اثنين، تنزع السلوكيات التي تعزز إيجابيا إلى الثبات والاستمرار، أما السلوكيات التي تعزز سلبيا فتنزع إلى الاختفاء. يستطيع المفاوض تطبيق هذين المبدأين لتغيير سلوك الطرف الآخر في المفاوضات. لذا نجد أن المفاوض الماهر يركز على المكافأة أكثر مما يركز على العقوبة لتغيير سلوك الطرف الآخر. ماذا نعني بالدافعية والتفاوض؟ الدافعية والتفاوض نأخذها من خلال النظريات التالية. أولا، نظرية ماسلو في الحاجات. تعتبر نظرية ماسلو في الحاجات من أولى النظريات الخاصة بدوافع العمل ومن أبرزها كذلك. ويفترض ماسلو أن لكل إنسان مجموعة من الحاجات التي تتطلب إشباعا، وهي خمس مجموعات على النحو التالي: الحاجات الفسيولوجية، 2، حاجات الأمان، 3، الحاجات الاجتماعية، 4، حاجات المركز والمكانة، 5، حاجات تحقيق الذات، 5، حاجات للإنسان. حاجات الفسيولوجية، حاجات الأمان، الحاجات الاجتماعية، حاجات المركز والمكانة، حاجات تحقيق الذات. ولكن ما هي علاقة نظرية ماسلو بالعملية التفاوضية؟ تتسم هذه العلاقة بما يلي: 1، تظهر العلاقة من خلال حاجات تحقيق الذات، ولا بد للمفاوض من أن يشبع الحاجات الأخرى. 2، إشباع حاجات المركز والمكانة وتحقيق الذات يتم من خلال الحصول على أكبر حصة في المفاوضات وكسب الاحترام، ويمكن أن يحوز على ما يلي: ألف، احترام زملائه، باء، احترام الطرف الآخر، ديم، احترامه لنفسه. إذن 3 أشياء: احترام زملائه، احترام الطرف الآخر، احترامه لنفسه. ثانيا، نظرية الحاجات المكتسبة، وفي هذا 3 نقاط أساسية: النقطة الأولى، الحاجة إلى الإنجاز، الحاجة إلى الانتماء للآخرين، 4، الحاجة إلى القوة. المفاوض يحتاج إلى هذه 3 الحاجات. أعزائي الطلبة، وخلاصة هذه الحلقة الدراسية حلقة اليوم يمكن أن نلخصها بما يلي: هناك 4 مبادئ للتفاوض، وهي على النحو التالي: مبادئ تتعلق بالمفاوض، وقد تحدثنا عن مجموعة خصائص لهذا المبدأ. 2، مبادئ تتعلق بالسلوك التفاوضي، وقد تحدثنا أيضا عن مجموعة خصائص. مبادئ تتعلق بنظام العمل المفاوضات، وقد تحدثنا عن مجموعة خصائص. مبادئ تتعلق بالتكتيكات التفاوضية، وقد تحدثنا عن مجموعة خصائص. وقد سبق أن قمنا بتوضيح كل مبدأ من هذه المبادئ المذكورة علىه وفق مجموعة من الأسس والمبادئ يمكن اتباعها في كل مبدأ من المبادئ الأربعة السابقة. وقد تعرضنا لمناهج التفاوض والدافعية وفق ما يلي: مناهج التفاوض عبارة عن منهجين، هما منهج المساومة، قد عرفنا ما هو منهج المساومة، ومنهج الجهد المشترك. ولاختيار أي من المنهجين السابقين هناك مجموعة من العوامل يلجأ إليها المفاوض، وقد وضعنا مقارنة بين المنهج المساومة ومنهج الجهد المشترك من خلال مجموعة من العوامل. ولا بد للمفاوض المحترف من أن يبحث عن الأرضية المشتركة مع الطرف الآخر المفاوض، وأن يزيل نقاط الخلاف ويقلصها بقدر الإمكان. وكذلك يقوم المفاوض الماهر بتغيير سلوك الطرف الآخر في المفاوضات. وقد تعرضنا أيضا لنظرية ماسلو في الحاجات الخمس، وذكرنا هذه الحاجات الخمس كدافع أساسي للمفاوضين والمفاوضات. وهناك نظرية الحاجات المكتسبة، مثل الحاجة إلى الإنجاز، الحاجة إلى الانتماء للآخرين، الحاجة إلى القوة. أعزائي وأبنائي الطلبة، وفي ختام هذه الحلقة الدراسية لحلقة اليوم يمكن أن نطرح عليكم السؤال التالي: ماذا نعني باستخدام الفريق التفاوضي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة الدراسية القادمة. وختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة دراسية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.